يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين وكافة المسلمين. قال الإمام المنذر رحمه الله: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال الرابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة وبني عمه. متفق عليه. قوله بيرحاء هو موضع بقرب المسجد، وقيل حاء اسم رجل إليه نسب البئر، واختلف في تقييده، فروي بفتح الراء في كل حال، وروي بضم الراء في الرفع، وفتحها في النصب وكسرها في الجر. وقوله بخ يقال بالتسكين وبالكسر مع التنوين. قال الخليل: يقال ذلك للشيء إذا رضيته، ويقال ليعظم الأمر. وقوله مال الرابح يروى بالباء الموحدة من الربح بالأجر وجزيل الثواب، أي ذو ربح، ويروى بالياء المثنى من الرواح عليه بالأجر على الدوام ما بقيت أصوله وثماره. وقال الهروي: رابح أي ذو ربح، ومن رواه رائح أراد أنه قريب الفائدة.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا بالأمس عن باب الصدقة، والمؤلف رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بما أورده من حديث أنس رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وأنه كانت أحب الأموال إليه بيرحاء أو بيرحاء على اختلاف في اللفظ كما ذكر المصنف، وهي بئر فيها ماء عذب، وحاء يعني كما ذكر المؤلف أنه يرجع إلى اسم شخص يعني اختلف في هذا الأمر، لكن الشاهد أن هذه البئر كان فيها ماء طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل هذه البئر يشرب من مائها العذب. فلما سمع أبو طلحة رضي الله عنه أنه لن ينال المسلم، يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: أحب الأموال إلي هذه البئر. والله سبحانه وتعالى حينما يعني ذكر هذه الآية إنما طلب من المسلم أن يتصدق من المال الذي يعني من أوسط ماله، من أوسط المال وليس أفضل المال، لكنه رضي الله عنه أراد أن تكون صدقته من أحب الأموال إليه، بل هي أحب الأموال إليه. فلذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الرغبة قال: اجعلها في ماذا؟ اجعلها في بني عمك، يعني في من هم من المحتاجين من أبناء عمومته، كحسان بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم من أبناء عمومته الذين يعني قد يحتاجون من هذه الصدقات، فهي بالنسبة له صدقة، وهي صلة رحم كذلك كما يعني بينها أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع في الدعاء
قال بخن بمعنى ماذا؟ بخن بمعنى يعني كلمة قال لتعظيم الأمر، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الفعل، بل أعجب صلى الله عليه وسلم بفعله ويعني إيثاره رضي الله عنه لهذا المال ولهذا الأمر على ما يعني يؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى على ما هو موجود في هذه الدنيا. والرابح والرايح باختلاف اللفظين كلاهما يؤدي إلى نفس المعنى. الرابح يعني المال الذي هو قد ربح فيه صاحبه وفاز، والرايح الذي قد راح بأجره يعني حصل أجره وراح يعني أجره له وسيجده بإذن الله أمامه. نعم تفضل شيخ.
قال رحمه الله: الباب الرابع في الدعاء والذكر، فضل الدعاء والذكر. روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الباب الرابع وهو الباب الأخير في الدعاء والذكر، في الدعاء والذكر. وسيسرد لك المصنف رحمه الله تعالى مجموعة من الأذكار الشرعية التي تقال في الصباح والمساء وفي النوم وفي ما يكون من قيام الليل وما يكون من أذكار الصلوات ونحو ذلك كما سيمر معنا. لكنه قدم رحمه الله تعالى بهذه المقدمة الجميلة لهذا الباب مبينا لك أهمية الدعاء في الإسلام، مبينا لك أهمية الدعاء في الإسلام، والذكر مشتمل ومتضمن للدعاء. ما هي أهمية هذا الدعاء؟ قال: الدعاء هو العبادة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة. كذلك حينما تقول الدعاء هو العبادة، يعني أن أعظم أركان هذا الدين هو ماذا؟ هو الدعاء. فأنت حينما تذكر الله سبحانه وتعالى فأنت تدعو الله عز وجل، كما يقال دعاءه مسألة، وحينما تطلبه مباشرة وتدعوه مباشرة فهذا يكون ماذا؟ عفوا، هذا دعاء عبادة. الأول حينما تذكر الله وتقرأ القرآن هو دعاء ماذا؟ عبادة. والآخر حينما تسأله مباشرة وتطلب منه عز وجل الفوز بالجنة والنجاة من النار فهو دعاء مسألة. فالدعاء على قسمين، لكنه رحمه الله أحب أن يقدم لك بهذه المقدمة ليبين لك ماذا؟ عظم شأن الدعاء، وأنه عبادة، وهو من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى. فما من يعني عبادة تتعبد بها لله من صلاة وصيام وزكاة وحج ويعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصبر ونحو ذلك من العبادات إلا وأنت تدعو الله عز وجل بأن يقربك منه وينجيك من يعني من جهنم ومن النار ومن الشرور والآفات. فهي إذن أعظم أركان هذا الدين، وهي ماذا؟ أن الدعاء هو أعظم هذه الأركان وأعظم الشعائر وأعظم الأمور التي هي في هذا الدين وفي هذه العبادات، هي مسألة الدعاء. ثم يعني عقبها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يسألوه وأن يعني يتوددوا إليه بالسؤال والطلب والقرب منه سبحانه وتعالى. والله عز وجل إن لم يعني تدعوه يغضب سبحانه وتعالى، فهو سبحانه رؤوف رحيم بعباده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أمر لك يا عبد الله بأن تدعو الله عز وجل وتتقرب منه حتى يرفع من شأنك ومن قدرك وييسر عليك أمورك. فالذين يستكبرون عن عبادة الله هم الذين لا يدعونه ولا يتقربون إليه بهذا الدعاء، وهذا يعني يدل على كبر ويعني استغناء منهم عن رب العالمين، والإنسان بطبيعته فقير محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ما يقال عند القيام من النوم. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. متفق عليه قوله أنت نور السماوات والأرض، معناه ذو نور أي خالقه، قيل نور الدنيا في الشمس والقمر، وقيل منور قلوب عباده المؤمنين بالهداية والمعرفة. وقوله قيوم السماوات والأرض أي القائم بأمرهما.
نعم، ثم أورد ما يتعلق بمسألة القيام من النوم، وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليتهجد، إذا قام من الليل ليصلي ما كتب له في تلك الليلة أن يصليها، فكان يدعو بهذا الدعاء العظيم، وهو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى والثناء عليه عز وجل وحمده سبحانه وتعالى، وذكر والإيمان بما يعني بما دلت عليه السنة والقرآن من أسماء الله وصفاته، وهي مما يعني أثبت أنه صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه نور، نور السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض وهو النور سبحانه وتعالى. فما ما يكون في هذا الكون من نور الدنيا في الشمس والقمر كما ذكره المؤلف إنما هو من آثار هذا الاسم، من آثار هذا الاسم، وإلا فنحن نؤمن بما دلت عليه الأسماء الحسنى وما دلت عليه كذلك صفات الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسماء وهذه الصفات لها معان، لها معان معروفة، وهو أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء من الأسماء النور، وأما نور الدنيا ونور الشمس والقمر فهو ماذا؟ إنما هو من أثر نور الله عز وجل، فهو من لوازم الاسم، من لوازم الاسم، ولا يقال إن النور بمعنى نور الدنيا أو نور الشمس والقمر. وهو سبحانه وتعالى منور قلوب عباده لأنه هو النور سبحانه، ونبيه نور، وهديه ووحيه نور، وكتابه نور، فإذا ما يكون من الله سبحانه وتعالى لعباده إنما هو ماذا؟ إنما هو من آثار هذا، من آثار هذا الاسم الذي هو النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه سبحانه وتعالى بما يعني يليق بجلاله وما يعني فيه عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن وعده الحق وقوله الحق ولقاؤه حق، ثم بين خضوع الإنسان وخضوع المسلم لربه أنه أسلم، أنه له أسلم يعني بمعنى انقاد وأذعن وخضع لله سبحانه وتعالى وعليه توكل وبه آمن وإليه أناب يعني رجع، وبه خاصم يعني ما خاصم ولا والى ولا عاد إلا في الله، وإليه حاكم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. فإذن في هذا الدعاء فيه سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة والرجوع عما يعني أخطأ فيه الإنسان، وهذا من عظيم تذكير الشرع للمسلم أنه حينما يبدأ هذا اليوم وهذا هذه العبادة يبدأ بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله والتقرب إليه بما يعني هو أهله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، ودعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. أخرجه البخاري. وقوله تعار بتشديد الراء قيل استيقظ، وقيل تكلم وتمطى وأن، وقيل انتبه، وقال بعضهم تمطأ بصوت، وقال البعض هو أبين وأشبه بالمعنى.
نعم. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه من تعار من الليل يعني استيقظ ويعني كأنه انتبه من نومه، انتبه كان نائما فانتبه واستيقظ من نومه أثناء الليل، فقال هذا الدعاء وهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ثم قال بعد ذلك اللهم اغفر لي، وإن يعني قام وصلى قبلت صلاته، فإن اقتصر على الدعاء استجيب دعاؤه. هذا يبين لك القلب الحي من القلب ماذا؟ القلب الساهي اللاهي الغافل. فهذا بمجرد انتباهه ويقظته حصل له هذا على لسانه، وإلا فإن الإنسان بطبيعته إذا قام وانتبه من نومه قام فانقلب على يعني على الشق الآخر ونام، إن كان لاهيا وساهيا ولم يتذكر. لكن القلب الحي حينما يستيقظ ويكون منه هذا الدعاء يكون هذا من مواطن إجابة الدعاء، أن الله عز وجل يستجيب له دعاءه. أحد رواة البخاري، الحديث أخرجه البخاري، أحد رواة البخاري يقول يعني عودت نفسي لساني على أن أستحضر هذا الدعاء قبل أن أنام، فنام يقول فرأيت في المنام كأن قارئا يقرأ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، أي أنك قد هديت إلى الطيب من القول. فالإنسان يذكر نفسه أنك إذا استيقظت من نومك احفظ هذا الدعاء واحفظ هذا الذكر، فإنه من مواطن إجابة الدعاء، أن فيه ماذا؟ فيه اعتراف بربوبية الله وألوهيته واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة، وأنه لا شريك له في عبادته، وأنه المالك وحده سبحانه وتعالى، فالملك كله بيد الله عز وجل، وله الحمد الثناء البالغ إنما يكون لله عز وجل، وهو على كل شيء قدير. وهذا من براهين ماذا؟ من براهين ألوهيته سبحانه وتعالى، وهو أنه على كل شيء قدير. ثم الكلمات الأربع وهي أحب الكلمات إلى الله: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم كذلك فيها الاستعانة واستعانة بالله، وأن العبد لا حول له ولا انتقال له من حال إلى حال إلا بعون الله وتوفيقه. نعم.
قال رحمه الله: ما يقال عند دخول الخلاء. روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. الخبث بضم الخاء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكور الشياطين وإناثهم، وعامة المحدثين يسكنون الباء وغلطهم الخطابي فيه، وصوب ذلك غيره.
نعم، أنه يصح أن تقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقال من الخبث والخبائث، يعني إن قال الخبث والخبائث مثل ما قال المصنف أنه يراد به ماذا؟ ذكور الشياطين وإناثهم، أو يقول من الخبث والخبائث كما هو في اصطلاح المحدثين، أي من كل شيء خبيث، من الخبث والخبائث من كل شيء خبيث ومن كل شيء يؤدي إلى الخبيث. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أراد المسلم أن يعني يدخل هذه الكنف، هذه أجلكم الله المراحيض، أو حتى لو كان في خلاء أراد أن يرفع ثوبه ليقضي حاجته، قال: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله، لأن المسلم إذا سمى الله عز وجل كأنه كان ماذا؟ مثل الحاجز الذي يحجز ويمنع أن يراك شيء من مخلوقات الله عز وجل من جن أو غيره. فالمسلم يعتاد على مسألة البسملة، ثم بعد ذلك يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قد يعني يستشكل البعض مثلا في هذه الأيام إذا دخل في بعض الأماكن، أو يقال إن البسملة سواء كان في مثل هذا الموضع أو حتى في وضوءك مثلا في بعض الأماكن، يقول مثلا تكون المواضع أو المكان الوضوء يكون داخل مثلا هذه الحمامات التي يطلق عليها الحمامات في الاصطلاح الناس الآن، ولا الحمامات في السابق ما كان اصطلاحها بهذا المعنى، كان يقصد بها أماكن الاستحمام، لكن الآن يعني الناس بعضهم قد يستشكل مثل هذا الأمر، فيقال التسمية ما في إشكال فيها، لأنك لن ترفع صوتك، ستقول يعني كما ولن تقولها بقلبك، لكن يقولها بصوت منخفض بسم الله، ويتعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإن كان قد قالها قبل أن يدخل لا شك أن هذا أولى. فإذن هذا من الأذكار الذي ينبغي للمسلم أن يعني يتعلمه ويعلمه كذلك الأطفال، لا سيما في هذه الأزمنة حينما صارت المراحيض في البيوت، وإلا كانت عادة الناس في السابق أن هذه الكنف تكون ماذا؟ خارج البيوت، لكن الآن كونها تكون داخل البيوت يحتاج الأطفال أن يعلموا، لأنه يدخل إلى هذه الأماكن، وهي أماكن تكثر فيها الشياطين، يكثر فيها الجن، فقد يعني يكون فيها من يعني أمور تحصل للطفل، خاصة أنه قد يعني يكون بعيدا عن ذكر الله أو غافلا أو يلعب أو نحو ذلك، فيعلم. وكذلك إن كان يعني شخصا كبيرا لا يعتاد على الدخول من غير أن يتعوذ بالله من شر الخبث والخبائث. نعم.
قال رحمه الله: ما يقال بعد الفراغ من الوضوء. روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل من بين يديه يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، انفرد به مسلم.
نعم. ثم أورد ما يتعلق بما يقوله المسلم بعد فراغه من الوضوء، وأن عقبة بن عامر كان من حرصه على يعني سماع ما يكون من الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتناوبون على رعاية الإبل، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعشي يعني بعد الظهر قريب من العصر أو نحو ذلك، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قولهما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجه إلا وجبت له الجنة، أي من فعل هذا الأمر وهو أنه قد أحسن الوضوء وأقبل على الله بوجهه خالصا لله عز وجل مستحضرا الفضل والأجر عند الله فوجبت له الجنة. فلما سمع هذا الأمر قال: ما أجود هذا، يعني ما أجمل هذا الكلام. فسمعه عمر فقال له: ماذا؟ فيعني قال: التي قبلها كانت أجود، يعني أفضل. وهذا يدل على تفاوت الأعمال، تفاوت ماذا؟ الأعمال في الأجور وفي الفضل، وحرص الصحابة كذلك على معرفة فضائل الأعمال. فنظرت يقول: فإذا هذا المتكلم عمر، ما هو هذا الأجود الذي فاتني؟ لأنه قد رآه حينما دخل ورأى أن الفائدة قد فاتته، فانظر هنا إلى حرص الصحابة على إيصال الفائدة كذلك للناس. ما هي هذه الفائدة التي فاتت عقبة؟ يقول يعني ما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، يعني يتم الوضوء يكمله، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، من أيها شاء. فإذن ليس فقط يعني مسألة البشارة بدخول الجنة، بل زيادة على مسألة دخول الجنة أنه يخير من أي أبواب الجنة يدخل، ففيها مزيد فضل، فيها مزيد فضل. وثبت كذلك عند الترمذي رحمه الله تعالى أنه يعني يستحب ويسن أن يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما يعني ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ما يقول عند الخروج إلى الصلاة. روى علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين عن أبيه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ. ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3. فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. انفرد به مسلم. قوله: واجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا. الحديث: النور الهداية والبيان وضياء الحق. وقيل يحتمل أن يريد الرزق الحلال وقوة هذا الإعطاء به الطاعة.
نعم. ثم أخرج أو أورد ما يقوله المسلم عند خروجه إلى الصلاة، وساق يعني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء حينما خرج إلى الصلاة. وهذا الدعاء أو هذا الذكر يعني من أهل العلم من ذهب إلى أنه مختص بصلاة الفجر، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، ومنهم من قال بأنه يشمل كل صلاة، كما يعني كما صنف وبوب عليه المؤلف هنا تحت هذا الباب. وعدد من المؤلفين وعدد من أهل الحديث إنما يعني جعلوه في مسألة الخروج إلى الصلاة. ومن أهل العلم قال إنه مختص بالصلاة. الشاهد أنه يعني سواء قاله المسلم في خروجه إلى صلاة الفجر أو كان في الصلوات الأخرى على خلاف بين أهل العلم، فلا بأس بهذا، لأن الرواية حينما يعني جاءت ما بين فيها أنها مختصة بصلاة الفجر، وإن كانت يعني قد وردت في هذا الموضع وهي أنها في صلاة الفجر، وقال بعض أهل العلم لوجود الظلمة ونحو ذلك، يعني لأن الوقت وقت ظلمة، فإنما يشرع أن يقول المسلم مثل هذا الذكر. فالمسألة فيها سعة كما يعني يذكر أهل العلم، فسواء قالها وخصها بصلاة الفجر أو كانت يعني في أبواب في الصلوات الأخرى كذلك لا بأس. ابن عباس رضي الله عنه دخل ليتعلم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند خالته ميمونة فرضي الله عنهم أجمعين، فنام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد قام من الليل، صلى 2 ركعة، توضأ طبعا، قبلها قرأ الآية إن في خلق السماوات والأرض، واستاك صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى 2، ثم نام، ثم عاد وفعل مثل ما فعل في المرة الأولى، ثم نام، ثم عاد وصلى 2، هكذا 3 مرات، 6 ركعات، ثم بعد ذلك قام وأوتر. ماذا أوتر؟ ب3. فلما أذن المؤذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهو يقول ماذا؟ يقول هذا الذكر الذي سمعتم. نعم.
قال رحمه الله: وروى الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح.
نعم. ثم أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته سواء كان إلى صلاة أو غير صلاة يقول هذا الذكر، وهو بسم الله توكلت على الله، في بعض الروايات توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، أو كما جاء في هذه الرواية التي معنا. الشاهد من هذا أن المسلم إذا حرص على أن يقول هذا الذكر فور خروجه من بيته، يقول الشيطان، يقول قد كفي ماذا؟ ووقي، ويعني يتنحى عنه الشيطان ولا يصيبه شيء من هذه الأذية التي يعني يسعى الشيطان في إيصالها إلى الناس. فالمسلم يعود هذا اللسان ويعود نفسه على أنه ما يدخل مكانا أو يدخل بيتا أو يخرج من بيت أو نحو ذلك إلا وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى، حي القلب، يقظ القلب حتى يكون له حصن حصين ويعني حرز من الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: ما يقال عند الصباح؟ روى شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله، انفرد به البخاري وغيره. وقوله أبوء لك بنعمتك، قال الهروي: أقر بها وألزمها نفسي، وأصل البوء اللزوم، وأبوء لك بذنبي أي أعترف طوعا، أي رجعت إلى الإقرار بعد الإنكار.
نعم، ثم أورد ما يعني جاء في حديث شداد بن أوس فيما يقال في الصباح، ومن أبرزها حديث سيد الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضيلة هذا الدعاء وأنه سيد الاستغفار، فهو كالأمر الأفضل بالنسبة لماذا؟ لاستغفار العبد وما يقوله في يعني طلبه من الله سبحانه وتعالى، إذ فيه إظهار مدى الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى، وفيه اعتراف بالنعم التي أنعم الله عز وجل بها على العبد، وفيها اعتراف بذنب الإنسان وتقصيره وتفريطه في حق الله، وأن الله عز وجل هو الكريم وهو الغفور الذي يتقبل التوبة من عباده، فيحرص على هذا ويقولها صباحا ومساء، إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله، يعني أنه كذلك كان من أهل الجنة أو إذا مات دخل الجنة. ومسألة الأذكار كما سبق أن ذكرنا، قد يقولها الإنسان بمجرد قوله ونطقه باللسان، وقد يقولها آخر بلسانه مستحضرا معناها، ففرق بين هذا وبين هذا، كلاهما محصل للأجر بإذن الله، لكن شتان بين أجر من يستحضر هذه المعاني ويتأمل في هذه الكلمات العظيمة ومدلولاتها الجليلة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من يقولها بمجرد القول. فإذن لا شك أن الاستحضار القلبي هنا له أجر عظيم. بارك الله فيك. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فلم يضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي على قدره. أخرجه أبو داود.
ليمضي علي
على قدره.
نعم، ليمضي على قدره أو ليمضي علي قدره. طيب، نعم.
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، بارك الله فيك. الحديث الذي هنا معنا أخرجه أو أورده الإمام رحمه الله تعالى المنذري من حديث أبان بن عثمان رضي الله عنه، يقول فيه من يعني أن من أذكار الصباح والمساء ما يعني ينبغي على المسلم أن يعتاده ويعوده كذلك أبناءه وأهله، وهو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبان بن عثمان لما قال وحدث الناس بهذا الحديث كان قد أصيب بالفالج. أصيب ماذا؟ بالفالج. الفالج هو شيء نوع من الشلل، نوع من الشلل يصيب يعني يصيب شيء من الأطراف، اليد، الرجل، نحو ذلك. فلما لما كان يحدثهم يعني كان البعض ينظر إليه، لأن تعلمنا هذا الحديث وأنت يعني أصابك هذا الفالج، فانظر هنا إلى مدى يعني عمق الإيمان وعمق التصديق الذي كانوا عليه. يقول: ما تنظر؟ يعني إلى ماذا تنظرون؟ إذا كنتم تنظرون إلى هذا الشلل الذي في شيء من أطرافي، يعني قال: أما إن الحديث كما حدثتك، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكني لم أقله يومئذ، لكني في ذاك اليوم ما قلت هذا الحديث فأصابني ما أصابني. هذا يدل على ماذا؟ على أن المسلم ينبغي عليه أن يحصن نفسه، يداوم على الأذكار، يداوم على هذه الأذكار حتى ما يعني يصيبه مثل هذه الأمور التي فيها ضرر عليه. فهذا الذكر فيه حفظ لك أيها المسلم، كذلك فيه ماذا؟ فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى لك، فيه حفظ لك في هذه الدنيا، وفيه لك الأجر من الله عز وجل في الآخرة. فإذن هذه الأذكار يبين لك هذا الحديث أن الأذكار كذلك تكون حصنا لك وحفظا وحرزا لك حتى من شرور هذه الدنيا ومن أمراضها وأسقامها ونحو ذلك. فالمسلم عليه أن يكون حريصا على الإتيان بها في يومه وليلته. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، انفرد به مسلم.
نعم. ثم أورد حديث أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي. فإذن يقولها يعني 100 مرة في الصباح و 100 مرة في المساء: سبحان الله وبحمده. جمع بين التسبيح والتحميد، جمع بين التنزيه لله عز وجل من كل نقص وعيب وكل ما لا يليق بالله عز وجل، وبين الحمد وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، هي دعوة أهل الجنة. جمع بين التسبيح والتحميد، تنزيه لله عز وجل من كل نقص وعيب، وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى، والثناء عليه بأجمل الثناءات وبأفضل الحمد والثناء. فإذا من قال هذا الذكر وهو سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل هذا القول أو زاد عليه من أذكار أخرى. ما زاد عليه في العدد 120 و150 كما يفعل البعض، لا، زاد عليه ماذا؟ من أذكار أخرى، من أذكار أخرى فيها الفضائل. فالأوراد والأذكار الشرعية هي كما يقول العلم تقييدية، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال 100 يعني ماذا؟ يعني 100، ولا يعني يؤتى مثلا بزيادة على هذا، فالفضل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله ذنبه، انفرد به مسلم.
نعم. ثم أورد حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يقوله المسلم حينما يسمع المؤذن، حينما يسمع المؤذن. ويسمع المؤذن فسرها أهل العلم بتفسيرين اختلفوا فيها على قولين. منهم من قال في قوله حين يسمع المؤذن يعني بعد أن ينتهي من الأذان، بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان حينما يقول لا إله إلا الله، ويأتي المسلم ويقول مثلا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقول هذا الدعاء وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. لكن الأقرب والأرجح والله أعلم هو القول الثاني من أقوال أهل العلم، وهو أن موضع هذا الذكر بعد أن ينتهي من ماذا؟ بعد أن ينتهي من شهادة أن محمد رسول الله. يعني نقول يقول المؤذن كما جاء في الأحاديث الأخرى، يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، فتقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، فتقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كذلك تكررها، أشهد أن محمد رسول الله، يأتي هنا موضع هذا الذكر. إما أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، أو باللفظة الأخرى: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، ثم يكرر فيقول أشهد أن محمد رسول الله، فتكرر هذا الذكر. فهذا الموضع هو الذي هو الأقرب الذي يعني يقوله المسلم فيه لينال هذا الثواب، وإن فاته هذا الموضع لا بأس أن يقوله ماذا؟ في نهاية في نهاية الذكر بعد أن يأتي بالدعاء، يعني باللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا الذكر حتى ما يفوته هذا الأجر، لأنه إن قاله غفر له غفر الله له ذنبه. وهذا الذي يعني رأينا عليه مشايخنا وعلماءنا، أنهم كانوا حينما يعني يؤذن المؤذن ويصل إلى هذا الموضع وهو أشهد أن محمد رسول الله، كانوا يقولون هذا الدعاء وهذا الذكر في مثل هذا الموضع، وهو لعله والله أعلم هو الأقرب، لأن واو العطف أو الموضع في سواء قلنا إن قلتها باللفظة الأخرى وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أو قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يناسبها ماذا؟ أن تكون على إثر وعقب قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، تكرارها مرتين لا بأس به، كما يعني بينه أهل العلم، يكررها مرتين بعد أشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
قال رحمه الله: ما يقال بعد التسليم من الصلاة؟ روى ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله. انفرد به مسلم.
نعم. ثم أورد ما يتعلق بأذكار بعد الصلاة، ما بعد الصلاة وبعد السلام من الصلاة، وهو أن يستغفر الله عز وجل ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي تعاليت يا ذا الجلال، يا من اتصفت بالصفات، بصفات الجلال، صفات العظمة وصفات الخير والكمال والإكرام، أي الصفات التي فيها إكرامك لعبادك وعظيم نفعك وعظيم يعني فضلك عليهم. فهذا الذكر يقوله المسلم بعد انتهائه من الصلاة، حتى إن كان في الصلاة شيء من يعني شيء من التفات القلب إلى شيء من الدنيا، يعقبها ماذا؟ مسألة الاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل على التقصير الذي حصل في صلاتي. فإذن هذا مما يشرع أن يقال بعد السلام من الصلاة. نعم.
وروى المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
لا ينفع
ذا الجد
منك الجد. أيوة.
نعم. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك. وقيل الجد والبخث الحظ، ورواه بعضهم بكسر الجيم، وحمله على العرص على الحرص في الأمور، وأنكر ذلك أبو عبيد.
نعم. ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى الصلاة قال ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثناء على الله واعتراف لله عز وجل وإقرار بألوهيته ونفي الشريك عنه، وأن له الملك وله الحمد وله الثناء، وأنه على كل شيء قدير سبحانه. ثم كذلك يعني يستحضر المسلم أمرا هاما، وهو أن الله عز وجل هو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أمات وأحيا، وهو الذي أعز هذا وأذل هذا، وهو الذي رفع هذا وخفض ذاك، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، يذكر نفسه بهذه الأمور. فإذا أنت ترى حينما تقرأ وتسمع مثل هذه الأذكار وهذه الأوراد الشرعية، كيف أن الإسلام شرع لك ما فيه حياة لقلبك، ما فيه لك تذكير لك باستمرار لإرجاعك إلى مقر هذا القلب ومكانه الحقيقي الذي ينبغي أن يكون فيه، لأن الدنيا تشغله وتصرفه وتسحبه إلى ملذاتها. فأنت بهذه الأوراد وهذه الأذكار وهذه الصلوات وهذه الدعوات التي تأتي بها في اليوم والليلة، تعيد الأمور إلى ماذا؟ إلى نصابها، وتعيد هذا القلب إلى المكان الذي يطمئن فيه ويستقر فيه، وهو المكان الذي يكون فيه قربه من الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى ولا ينفع صاحب الحظ الكبير ولا ينفع صاحب الجاه ولا غيره، لا ينفعهم شيء إلا ما يعني يأتون به من أعمال. لا ينفع ذا الغنى منك غنى، إنما ينفعه ماذا؟ العمل الصالح والعمل بطاعتك هو الذي ينفعهم. أما أن يعني يستغني الإنسان عن الله فهو بطبيعته فقير محتاج ذليل، لا يعني لا قيمة له إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه وفضل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الفضل والمنة سبحانه وتعالى. نعم
أستاذنك شيخ، سيارة مرسيدس لوحة دبي إتش 36642، رجاء أن تغيير مكان السيارة، الله يبارك فيك، لأن الطريق مغلقة. قال رحمه الله: وروى عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، انفرد به مسلم واتفق على معناه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم، ثم أورد حديث أبي هريرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فهذه 99. وتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من حافظ على هذا دبر الصلاة بعد الصلاة فيكون جزاؤه ماذا؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهنا كما يعني ذكرنا لكم في الدروس الماضية أن غفرت خطاياه أنه يشمل ماذا؟ صغائر الذنوب، وأما الكبائر فهي تحتاج إلى توبة ماذا؟ مستقلة. الشاهد من هذا أن هذا الذكر وهو التسبيح والتحميد والتكبير ثابت في هذه الرواية، كذلك ثبت يعني في مواضع أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كذلك أن المسلم يعني يستحب له بعد الصلاة في أدبار الصلوات أن يسبح الله 33، يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 34. فهذا مما يعني كذلك مما جاء في الحديث، كذلك يسبح الله 10 ويحمده 10 ويكبر الله ماذا؟ 10، هذه كذلك ثابتة. وكذلك جاء في روايات أخرى التسبيح 25 والتحميد 25 والتكبير 25 والتهليل لا إله إلا الله 25، فهذه 100. فهذه روايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع، يستحب للمسلم أن ينوع في مثل هذه الأذكار. نعم.
وروى عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة، انفرد به مسلم.
نعم، وهذا كذلك من الأذكار التي تقال بعد الصلاة حينما يسلم، التهليل، أن يهلل ويشهد لله عز وجل بالوحدانية ونفي الشريك، ويشهد لله عز وجل بالوحدانية والنعمة والفضل والثناء عليه سبحانه وتعالى والإخلاص له عز وجل، فهذه مما يعني يستحب له أن يواظب عليها. نعم.
قال رحمه الله: ما يسبح به في الأيام وفضل التسبيح. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
نعم.
قوله عدل عشر رقاب، العدل بالفتح المثل، وما عادل الشيء من غير جنسه، وبالكسر ما عادله من جنسه وكان نظيره. وقال البصريون العدل والعدل لغتان وهما المثل.
نعم. ثم أورد ما يكون من التسبيح في اليوم والليلة، وذكر منه هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة في يومه كله، سواء قاله متتاليا متتابعا أو قاله في الصباح أو قاله في المساء، في اليوم والليلة كلها 100 مرة، وليس في الصباح 100 وفي المساء 100، لا، في اليوم والليلة كلها. لكن يستحب والأفضل له ماذا؟ أن يكون في بداية الصباح وفي صباحه، لأنه إن جاء بهذا كان له حرزا من الشيطان في يومه إلى أن يمسي. فالأفضل أن يسارع بهذا الذكر وهذا الدعاء في بداية اليوم، وهو 100 مرة في اليوم. نعم.
قال رحمه الله: وروى موسى الجهني عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 سيئة. انفرد به مسلم. قال الحميدي: هكذا هو في صحيح مسلم في جميع الروايات عن موسى أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى ابن سعيد القطان، فقالوا: ويحط بغير ألف.
نعم، يحط عد أو يحط عد. الشاهد من هذا أن من سبح الله 100 تسبيحة كان له هذا الأجر. في أن يعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة، فسأله سائل: ما كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة، يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. التسبيح معاشر الفضلاء، هذا لعلنا نسينا أن ننبه عليه في أدبار الصلوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأنامله، يعقد هكذا، يعني يعقد هكذا هكذا، الذي يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس اعتاد مثلا أن يفعل هكذا، يعدها يعني بأصابعه، لا، هو الأولى والأكمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعقد العقد هكذا، يعني يعقدها عقد كما يعني كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل ما ذكرت لكم، هذا الذي رأينا عليه علماءنا ومشايخنا، كانوا يعني يعقدون التسبيح هكذا، وهذا الذي يعني يستحب للمسلم. وأما مسألة الاستعمال السبحة وغير ذلك، فهذه أمور دخلت على الناس، الأولى للناس أن يبتعدوا عنها، إلا مثل ما يذكر شيخ الإسلام: من كان كبيرا في السن أو لا يضبط العدد وينسى ونحو ذلك، ذاك قد يستثنى، لكن الشاب ومن كان يضبط العدد فالأولى أن يستغني عن هذه السبحة وعن هذه الأمور التي فيها العد، ويعني يعقد التسبيح بأنامله. طيب.
قال رحمه الله: وروى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انفرد به مسلم.
نعم، كان في حديث أبي هريرة قبلها، روى أبو هريرة آخر شيء.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق.
نعم.
عليه.
أورد حديث أبي هريرة فيه بيان ثقل يعني هاتين الكلمتين في الميزان، وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، وله كفتان، وتوزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن صحائف الأعمال، فأحب الأعمال من أحب الأعمال إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تنزيه لله عز وجل وحمده وإثبات الكمال له، وتنزيهه سبحانه وتعالى وتعظيمه عز وجل وذكره بما يعني يليق بجلاله. فهاتان الكلمتان حبيبتان إلى الرحمن، فيستحب للمسلم أن يكثر منهما. ثم أورد حديث أبي هريرة الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا حديث عظيم يبين لك ما هو مقدار هذه الكلمات عند النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. على ماذا تطلع الشمس؟ على الدنيا كلها. يعني لو فاتتك الدنيا كلها في ذاك اليوم أو في حياتك لكن ما فاتتك هذه الأمور وهذه الأذكار فهو والله خير لك، فلا تتحسر على شيء من أمور الدنيا مهما فاتك، وأنت قد أصبحت وذكرت الله وأتيت بما أحبه الله عز وجل لك فاحمد الله عز وجل فأنت في خير عظيم والناس لاهون وساهون عن هذا الخير. نعم.
وروى أبو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ فقال إن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده، انفرد به مسلم.
نعم. وروى
وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت، متفق عليه.
الله أكبر. هذا الحديث يبين لنا مقدار هذه الأذكار وأثرها في حياتك وفي قلبك أيها المسلم. فالذاكر لله عز وجل هو الحي، ومن لم يذكر الله سبحانه وتعالى فهو ميت وإن كان يعيش بين الناس. فالقلب الحي قلب ذاكر لله سبحانه وتعالى، شتان بين قلب يقظ حي وبين قلب ميت. وكما سبق أن ذكرنا أن القلب إنما يعني خلقه الله سبحانه وتعالى وجعل راحته وطمأنينته في ماذا؟ في ذكر الله، وأنسه وسعادته في القرب من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله ما يقال عند القيام من المجلس. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، أخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن صحيح. قلت وقال البخاري له علة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. واللغط اختلاف الأصوات في الكلام حتى لا يفهم.
نعم. وهذا مما يستحب أن يقال عند يعني في ختام المجلس، وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لأن الإنسان بطبيعته قد يعني يتكلم بكلام لا ينبغي أو يخوض في أمور لا تنبغي، هذا إن كان من يعني صغائر الذنوب ونحو ذلك، وإلا فكبائر الذنوب إن كانت من غيبة من نميمة من يعني طعن في الأعراض وكلام في أمور يعني من كبائر الذنوب فهذا لا شك أنه يحتاج إلى توبة مستقلة. فلذلك على المسلم أن يكون حريصا في مجلسه ألا يعني يتكلم بكلام فيه غضب الله عز وجل. ويذكر المسلم الرجال النساء لابد أن يتذكر الواحد منهم وقوفه بين يدي الله عز وجل، وأن هذه المجالس أباحها الله عز وجل لك لتخفف بها وتريح بها نفسك وتستجم بها وتستعد فيها لعبادة ولنحو ذلك وترفيه النفس فيما يعني أباحه الله عز وجل. أما الخوض في أمور تكون من كبائر الذنوب فهذا مما ينبغي على المسلم، بل يجب عليه أن يجنب نفسه هذه الأمور. لكن إن كانت يعني في ختام مجلسه وحصل منه اللغط الذي هو صغائر الذنوب ونحو ذلك، اللمم الذي هو كلام فيما لا ينبغي يعني نحو ذلك، فختمه بهذا فتغفر له ما كان منه يعني في من لغط وما كان منه من كلام لا ينبغي. أما كبائر الذنوب فهذه لا بد فيها من توبة. نعم.
قال رحمه الله ما يقال عند المساء. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله، أخرجه مسلم. وقوله وسوء الكبر روي بسكون الباء بمعنى التعظم على الناس وبفتحها بمعنى كبر السن والخرف، وذكر الخطابي الوجهين ورجح الفتح.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى ما يعني فيه ما يقال في أذكار المساء، وهو حديث ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله، يعني أننا أدركنا المساء ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن أدركنا، لأن الكثير من الناس قد يكون يصبح معنا في هذا الصباح ولا يدرك المساء، ويعني يأتي المساء ولا يدرك الصباح، فهذه من نعم الله عز وجل على الإنسان، فلذلك يحمد الله سبحانه. لا إله إلا الله اعتراف وإقرار لله بالوحدانية ونفي الشريك عنه، ثم كذلك فيه ماذا؟ إثبات كمال القدرة لله عز وجل، ثم يأتي السؤال لله عز وجل بأن يعطيه خير ما في هذه الليلة ويعيذه من شر هذه الليلة، ثم يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الكسل وسوء الكبر أو الكبر. إن قلنا سوء الكبر يعني من التكبر، وإن قلنا الكبر يعني هو الذي يراد به أرض للعمر، الكبر والخرف وما يعني يتبعه ونحو ذلك. ويعني المؤلف هنا ذكر قول الخطابي ورجح الفتح، يعني أن يقول ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وهو أنه يستعيذ بالله من الكسل على فعل الطاعات يعني مع قدرته على ذلك، إلا أنه يكسل ولا يقصد به من لم يقدر وكان مريضا، لا المراد به من استطاع وحصل منه ماذا؟ الكسل. وسوء الكبر يعني سوء المنقلب وأن يرد إلى أرذل العمر ونحو ذلك من الخرف ونحو هذه الأمور، فيستعيذ بالله ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وفيها إثبات عذاب القبر كما يعني ذكرها أهل العلم في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. انفرد به مسلم. وقوله بكلمات الله، قال الهروي: هي القرآن، والتامات قيل هي الكاملة، وقيل هي النافعة الكافية الشافية مما يتعوذ منه.
نعم. ثم أورد حديث أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له رجل من يعني الأذى والضرر الذي حصل له من لدغة العقرب، قال: لو قلت حين أمسيت، يعني لو قلت هذا الدعاء لما يعني لما ضرك شيء، قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني استعاذة ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى مما بكلماته التامات، بما يعني جاء في كلام الله عز وجل من قرآن ومن وحي بهذه الكلمات التامات الكاملات من شر ما خلق، فما كان سيضرك شيء ولو حصلت اللدغة، لكن ما كان سيصيبك الضرر، لأنه قد تحصل اللسعة أو اللدغة لكن لا يعني لا يحصل معها الضرر، وقد يعني يصرف الله عز وجل الشر عنها. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في يعني في شرحه على مسلم، يقول: وهذا أمر مجرب، وأنا يقول يحكي عن نفسه أنه قد اعتاد على أن لا يترك هذا الدعاء في يعني في المساء، لأنه من أذكار المساء، يقال في المساء، بعض أهل العلم يقول أنه يقال في الصباح والمساء، لكن الذي ثبت كما هو معنا أنه من أذكار المساء فقط. وإذا كذلك نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات مرة، لكن في المساء يقولها ثلاثا. فيقول القرطبي: هذا مجرب، ويعني في مرة من المرات لدغتني عقرب، فانتبهت يعني أني أنا كيف لدغتني العقرب، فتذكرت فإذا قد نسيت هذا الدعاء في ذاك اليوم في تلك الليلة، قد نسيت هذا الدعاء في تلك الليلة. وأحد رواة الأحاديث عن أبي هريرة سهيل بن أبي صالح يقول: كنا نعلمها أهلنا وأطفالنا ونحو ذلك، فاعتادوا على أن يقولوها، فمرة من المرات عندنا جارية فلدغتها عقرب فما أصابها ضرر، يعني حصل اللدغ لكن ماذا؟ لكن ما حصل معها الضرر، لأنهم كانوا يعلمون أطفالهم ويعلمون أهليهم هذه الأذكار، فلذلك حفظهم الله عز وجل وجعلها حرزا وحفظا لهم من هذه الشرور. نعم.
قال رحمه الله: ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. انفرد به البخاري.
نعم، وهذا هنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأذكار النوم وأخذ المضجع. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، يعني إذا أراد أن ينام، قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، أي أن هذه النومة قد ينامها الإنسان فيمن الله عز وجل عليه بأن يستيقظ، وقد تكون هذه النومة التي لا يستيقظ منها، فلذلك يسمي الله عز وجل ويتذكر مثل هذه الأمور، يتذكر نعم الله عز وجل عليه، ثم إذا استيقظ حمد الله أن أعاد روحه في جسده، فأحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إليه القيام وإليه ماذا؟ البعث والنشور، وإليه كذلك يستيقظ الإنسان ويبدأ يعني يومه بذكر لله سبحانه وتعالى. نعم.
وروى البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فإن مات مات على الفطرة، وروي نبيك. متفق عليه.
نعم. ثم أورد حديث البراء بن عازب، وهو الذكر الذي يجعله المسلم في آخر ما يقوله في ذكره في النوم، وذكرنا سابقا أنه يجعل هذا الذكر آخر ما يقول، وكذلك جاء في حديث آخر أنه يجعل آخر ما يقول: قل يا أيها الكافرون، الآية أو السورة، يعني يأتي بهذا مرة وهذا مرة، ينوع. فهنا فيه لجوء المسلم إلى الله عز وجل في هذا الحديث، وفيه يعني بيان فقر الإنسان، وأنه لا ملجأ له ولا منجأ له إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك يذكر نفسه أنه يعني في ملكوت الله، وهو تحت قدرة الله عز وجل، فإن مات على هذه على هذا الشيء مات على الفطرة. هنا جاء في رواية أخرى أن البراء بن عازب لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، قال له: أعد، يعني ليستذكر ما يعني طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء: وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني التزم بما علمتك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد له أن يعني يتعلم أن الأذكار إنما جاءت كما يعني علمتك إياها، فلا تزد فيها أو تأتي بشيء من عندك. فالرسول والنبي إن قلنا يعني الفرق بينهما، الرسول أعظم من النبي، لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له ماذا؟ أنه التزم بيعني إتيانك بالذكر كما علمتك إياه. نعم.
وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي فأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إذا أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ قال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفرد به مسلم.
نعم. وفي هذا بيان ما سبق أن تحدثنا عنه، أن هذه النفس حينما يعني تكون في هذا الموضع وفي هذا الوقت، وهو وقت النوم وأخذ المضجع، يذكر المسلم نفسه، يحمد الله على نعمه ويشكره على أن أحياه، وأنه هو الذي يحفظ هذه النفس، وهو الذي يميتها سبحانه وتعالى، ويسأله سبحانه وتعالى العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد الناس، وأرشد عمه العباس، وأرشد يعني عددا من الصحابة، إلى أن أفضل من أفضل الأدعية التي يدعو بها المسلم أن يسأل الله عز وجل ماذا؟ العفو والعافية. نعم.
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي انفرد به مسلم.
وهذا كذلك يبين عظيم فضل الله عز وجل علينا الذي يعني أطعمنا وسقانا، يذكر المسلم نفسه ويستحضر هذه الأمور أنه كم ممن لا كافي له لا مؤوي له، كم من الناس لا يجد له من الطعام والمأوى والشراب ونحو ذلك. فهذه الأمور كلها تحتاج إلى تذكير للنفس بهذا الفضل من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا انفرد به مسلم. والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة والنبي عليهم السلام استغفار ودعاء، قاله الهروي.
نعم. ثم أورد يعني في ختام هذا الباب ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال: الصلاة من الله الرحمة، وهذا يعني رد هذا الكلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام. من أفضل ما كتب في مسألة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، أو كما سماه. رد هذه المقولة هو أن الصلاة تختلف عن الرحمة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة، فتختلف الصلاة عن الرحمة. ورد الإمام ابن القيم هذا القول، فالصلاة من الله عز وجل بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، ذكره والثناء عليه في الملأ الأعلى، لأن الله عز وجل يذكره ويثني عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار. فإذا هذا جزاء وهذا ثواب من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يذكره الله عز وجل ماذا؟ في الملأ الأعلى. نعم.
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه، أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم. ثم أورد حديث ابن مسعود، وهو أنه كان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر معه وعمر معه، فهو يعني لما جلس في التشهد في أثناء الصلاة بدأ بالتحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته دعا لنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، فقال ماذا؟ سل تعطه سل تعطه، يعني أن هذا الموضع موضع إجابة دعاء، موضع إجابة دعاء في آخر التشهد قبل أن يسلم، سل تعطه سل تعطه. نعم.
وقال عبد الرحمن بن ليلى: لقيت
كعب. عبد الرحمن بن أبي ليلى.
ابن أبي ليلى. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيت كعب بن عجرة فقال: ألا أهديك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.
نعم. نكمل هذا، لأن هذه صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشر بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم انفرد به مسلم. وأبو مسعود اسمه عقبة بن عمرو، قوله كما قد علمتم يروى بفتح العين وتخفيف اللام وبضم العين وتشديد اللام، ويعني بذلك في التحيات في قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وإلى آخره. وقيل في قوله تعالى: وسلموا تسليما. وروى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وأبو حميد الساعدي اسمه المنذر، وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وقيل غير ذلك. قال رحمه الله: روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. انفرد به البخاري. تمت بحمد الله وحسن توفيقه.
نعم، بارك الله فيك. هذه الصياغة التي أورادها المؤلف رحمه الله تعالى هي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ترون هي صيغ متنوعة وصيغ يعني مختلفة في بعض الألفاظ، لكن يعني يجمعها أن فيها الصلاة والبركة، الدعاء بالصلاة والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على إبراهيم وآل إبراهيم. فأهل العلم ذكروا هذه الصيغ، ومن يعني تمكن من حفظ شيء منها والإتيان بها والتنويع بينها فهو لا شك أنه يعني أفضل، ومن يعني أراد الاقتصار فكما يعني عرف عند أهل العلم بالدعاء أو الصلاة المعروفة عند أهل العلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا يعني مما يعني ورد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للصلاة وما يقوله المسلم في يعني في نهاية في تشهده، ويعني قوله السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي، حصل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأقرب والله أعلم أنه يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قول جمهور أهل العلم. نكتفي بهذا، وبهذا القدر نكون يعني قد أتينا على هذه الرسالة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها البركة، وأن يجعلنا ممن يعني يتعلم العلم وينتفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام هذه الدورة العلمية أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم وللحضور الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، نسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يمن علينا بالخيرات والبركات، ويزيدنا من الطاعات، ويزيدنا من هذه الأعمال الصالحات، كما أتقدم بالشكر إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ولا أنسى كذلك بالشكر مركز رياض الصالحين الذين كذلك كان لهم الفضل الكبير بعد الله عز وجل في إقامة مثل هذه الدورات العلمية النافعة. أشكرهم فردا فردا، وعلى رأسهم والدنا خليفة بن ضاعن الذي يعني قد يعني سعى ويعني بذل الكثير منذ بداية هذه الدورات، منذ أن بدأنا بها إلى هذه السنة 11، ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وفي يعني عمله، وأن يجعل في ذريته كذلك الخير والبركة، كما أتقدم بالشكر إلى يعني شبكة بينونة وما قاموا به من نقل من يعني ومن جهود طيبة في نقل هذه الدورة العلمية. وأشكركم فردا فردا، سواء من معنا هنا من الحضور من الإخوة والأخوات والأبناء، وكذلك من يعني حضر معنا عبر الشبكة وعبر النقل عن بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.